الوجه الثاني يبدأ حالا. عنوان: بيت على النهر. كانت طوس لا تزال قرية تتبع مدينة مشهد في الجنوب على بعد 28 كيلومترا على طريق بريد الخيل بين بغداد وبلاد التركستان والصين، وإلى الشمال الشرقي منها كانت مدينة نيسابور. وكان الصحابي أيبين اليشكري قد افتتح هذه القرية سنة 29 هجرية في خلافة عثمان بن عفان ثالث الخلفاء الراشدين. وكان هذا الصحابي أيين اليشكري معاصرا لخلافة عثمان بن عفان، وجاءت الأخبار بوفاة الخليفة عمر بن عبد العزيز وتولي يزيد الثاني الخلافة من بعده، فعادت أمور الدولة إلى ما كانت عليه قبل عهد عمر. وذكر القادمون مع القوافل أن الخليفة عمر قد قتل مسموما، فأدرك حيان أنه كان على حق في الرحيل بأهله عن الشام. وكانت زوجته حاملا على وشك الوضع لا تفكر إلا في جنينها، وسألته عن اسم الوليد إن جاء ولدا، فقال لها: جابر، جابر يا أم جابر. وضحك الاثنان سعيدين، فقد نجت أسرتهما من فتن وأهوال بعد عمر. عنوان: الدرس الأول. في العام الثاني بعد 100 للهجرة، 720 للميلاد، ولد جابر بن حيان، وكان هو نفس العام الذي ودع فيه الخليفة عمر دنيا الناس. وفي قرية طوس كان جابر يكبر وينمو، كان آخر العنقود بين إخوته، فأخذوا جميعا يدللونه، لكنه كان يؤثر الوحدة وتأمل مظاهر الطبيعة وظواهر الحياة، يرقب الأسماك في نهر هيري رود، ويتجول في غابات طوس وبساتينها مع الحيوانات والطيور، ولا يكف عن سؤال أبيه كلما عاد عن كل شيء رأته عيناه. وعرف حيان في ولده ذكاء وفضولا، فأخذ يلقنه ما يعرفه من أسرار عن المعادن والأحجار. قال له يوما: المعادن والأحجار يا جابر فيهما من الأسرار مثلما في النبات والحيوان. انظر إلى الحجر، إن النار كامنة فيه حين تقدحه بحجر غيره مثلما تكمن الأشجار في البذور. ودهش حيان وهو يسمع ولده جابرا يسأله في هدوء: لماذا كان الرصاص رصاصا والفضة فضة والذهب ذهبا والحجر حجرا؟ وبهت حيان وقال لجابر: ما أعرفه يا بني أن ذلك كله، الرصاص والفضة والذهب، يخرجها الناس من قديم الزمان من باطن الأرض، يجدونها في عروق تمتد بين الصخور. وعاد جابر يسأل أباه: لما كان الذهب أثمن المعادن؟ فضحك حيان واحتضن ولده الصغير بحنان وقال: الذهب في عقلك يا ولدي، وإني لأرجو لك شأنا في العلم بين العلماء. وخشي حيان أن يكبر ولده ويتعلق بما يقوله الفلاسفة وأهل الصنعة، صنعة الكيمياء، عن حجر الفلاسفة أو الحجر الذهبي بتحويل الرصاص إلى ذهب. وحدث حيان جابرا عن حجر الفلاسفة، وحذره من إضاعة عمره في البحث عنه، وأوصاه بتعلم علوم الطبيعيات والرياضيات، فقد يصل بهما إلى جديد في علم الكيمياء. فسأله جابر: أهو من العلوم الجليلة؟ فقال له حيان: لا يا بني، فالذين كانوا يدرسونه في اليونان ومصر القديمة والإسكندرية كانوا يعدون من أقل أهل العلوم شأنا، ولا يمارسون عملهم في المدارس والمعاهد إلا في حجرة مظلمة تحت الأرض، والناس يتهمونهم بالجنون، والعرب يطلقون على هذا العلم أسماء عديدة، يسمونه علم التدبير وعلم الحجر وعلم الميزان، ويسمونه علم الصنعة والحكمة والإكسير، ويسمونه صنعة الكيمياء، وهو عندي أصح الأسماء. وسأل جابر أباه قائلا: هل تعلمني ما تعلمه عن علم الكيمياء يا أبي؟ فقال له حيان: لا أعرف عنه الكثير يا ولدي، لكنني أعرف أن به نصنع الصابون والزجاج، وبه يذوب ملح الطعام في الماء، وتصبح الثياب ذات ألوان، وتتلاشى الأشياء في الأشياء، وبه يصنع الصينيون الورق يكتبون عليه بدلا من الجلد والخشب. عندئذ صاح جابر بأبيه قائلا: وبه تتحول الأشياء إلى أشياء. فقال له حيان: نعم، يتحول الخشب في باطن الأرض إلى فحم، والفحم إلى حجر، والحجر إلى رصاص، والرصاص إلى ذهب عبر آلاف السنين. عنوان: وصايا أب. قاربت شمس الدولة الأموية على المغيب في عهد الخليفة الأموي مروان ابن محمد آخر خلفاء بني أمية، وكان جابر قد جاوز 20 من عمره ببضع سنين. كان الصراع السياسي على الحكم يشتد بين الأمويين والهاشميين والعلويين، وكان دعاة الهاشميين والعلويين يجوبون أقطار إيران وفارس والعراق يدعون الناس لنصرة الهاشميين والعلويين، فقد دب في الدولة الأموية الضعف، وسرت في كيانها أعراض الشيخوخة التي تصيب الدول مثل ما تصيب الأفراد. وتحمس حيان لنصر آل بيت رسول الله بلسانه وسيفه مع القائد أبي مسلم الخراساني، وصار يغادر بيته شهورا يدعو مع الدعاة ويقاتل مع المقاتلين، وظل على هذه الحال بضع سنين، وكان متجره مفتوحا في غيابه يبيع فيه الإطارة للناس أحد بنيه. وذات يوم أراد جابر أن يحمل سيفه ويخرج للقتال ضد جيوش الأمويين، وكان يقودها نصر بن سيار، فنهره أبوه حيان وقال له: لم يخلق الله مثلك للحرب ولا للسياسة يا بني، العالم أمة وحده يا ولدي، والعلماء هم ورثة الأنبياء في كل العصور والبلدان، وآن لك يا جابر أن تذهب غربا وتطلب علما، فلا علم يذكر في هذه النواحي من بلاد الإسلام. ارحل عن طوس يا جابر عندما تهدأ الأحوال ويؤول الحكم إلى العلويين أو إلى العباسيين. غادر حيان بيته مودعا أهله إلى عودة، لكن حيان لم يعد قط، فقد مات في ساحة القتال، وحزنت الأسرة لمصرع حيان شهورا. وعمل جابر بنصيحة أبيه، فلم يخرج من طوس داعيا ولا مقاتلا، وعكف على ما كان يدرسه من علوم الطبيعيات والرياضيات. عنوان: في درب الذهب. انتهت صفحة الدولة الأموية، وتولى الخلافة الخليفة العباسي الأول أبو العباس، وانتقلت عاصمة الخلافة من دمشق إلى الأنبار على الشاطئ الغربي لنهر الفرات في الشمال الشرقي لمدينة الكوفة، ودخلت ديار العراق في طاعة الخليفة الجديد. وكان جابر قد بلغ من العمر 30 سنة في العام 32 بعد 100 للهجرة. وأعد جابر نفسه للرحيل غربا طلبا للعلم، وأصرت أمه على أن تصحبه في رحيله، وبقي إخوته في حي الأزديين بقرية طوس، وصحب جابر كتبه معه. واستقر جابر بالكوفة في بيت واسع مفتوح للشمس والهواء بشارع باب الشام في درب عرفه الناس فيما بعد باسم درب الذهب، لأن جابرا عاش سنوات فيه. كانت الكوفة تقع على أحد فروع نهر الفرات غربي النهر، وكان القائد الإسلامي سعد بن أبي وقاص قد أسسها لأول مرة لتكون مقرا لجنده، وصارت الكوفة من بعده مقرا للخليفة علي بن أبي طالب رابع الخلفاء الراشدين، وفي مسجدها كان مصرعه. وإلى الكوفة ينسب الخط العربي الشهير الآن باسم الخط الكوفي، وكانت مدينة طيبة الهواء تنافس في ذلك الحين بمدارسها في الفقه واللغة مدارس مدينة البصرة. عنوان: زيارة إمام. مضت على جابر بالكوفة بضع سنين، وتوفي الخليفة أبو العباس، وولي الخلافة بعده أبو جعفر المنصور. وكان جابر جالسا في غرفته يقرأ ويكتب هوامش يعلق بها على ما يقرأه، حين دخلت عليه أمه وقدمت له ضيفة والإمام الفقيه جعفر الصادق. وكان جعفر يوما صديقا لأبيه يتبادل معه الرسائل وهو بطوس، وجاءت أم جابر بأقداح الشاي الذي جلبته معها من طوس، وكان الجو باردا في الشتاء. وعرض الإمام جعفر مالا على جابر فشكره جابر مؤكدا له أن معه مالا وفيرا، أبى إخوته أن يأخذوا منه شيئا قانعين بحانوت العطارة في طوس. ونظر الإمام جعفر حواليه إلى رفوف الكتب تحيط بالمجلس على الجدران، وقال لجابر باسمة: أراك طالب علم يا بني، في أي علم كنت تقرأ الآن؟ قال جابر: في كتاب من كتب الطبيعيات يا إمام، وجئت إلى الكوفة في طلب المزيد من الكتب والعلم. قال الإمام جعفر: وما غايتك أنت بين العلوم؟ قال جابر: الكيمياء. الكيمياء يا إمام، وقد حدثني أبي وأنا بالكوفة أن لك فيها باعا مثلما أنت عالم في الفقه، وبلغني يا سيدي وأنا بالكوفة أن لك معرفة بعلم الجفر أو علم لوح القدر، وأن لهذا العلم عندك صلة بعلم الكيمياء. فضحك الإمام جعفر وقال: يا جابر، الجفر ليس علما، والذين يدعونه ويقابلون الحروف بالأعداد الحسابية لأبجد هوز، ويزعمون أنهم يتنبؤون بها بالحوادث المستقبلة، ليسوا من العلم في شيء. وما كان لمثلي يا جابر أن يشغل نفسه بهذه الترهات التخاريف، فأنا مؤمن إن شاء الله، وأعلم أن علم الغيب عند الله. كان الإمام جعفر قد عرضت عليه الخلافة فأباها لنفسه، وأبى الاشتغال بالسياسة. وأخذ الإمام جعفر يحدث جابرا عن الأمير خالد بن يزيد الأموي الذي كان من خيار بني أمية، وتجاوزته الخلافة فشغل نفسه بطلب علوم الطب والكيمياء، وكلف صديقا له راهبا اسمه مريانوس فترجم له عددا من كتب الطب والكيمياء عند اليونان وعند المصريين القدماء، وبينها كتاب اسمه القراطيس. وذكر الإمام جعفر لجابر أنه لم يدرك الأمير خالد بن يزيد فيتعلم على يديه علم الكيمياء، فقد توفي هذا الأمير وعمره 6 سنوات، لكنه حصل على كتاب القراطيس وقرأه. ورجى جابر الإمام جعفر أن يبعث إليه من المدينة بنسخة منه، فوعده الإمام جعفر. وسأل الإمام جعفر جابرا عما يعرفه من علوم الدين واللغة، فلا بد للعالم من خلق الدين ومعرفة اللغة. وأسعد حين أخبره جابر أنه يحفظ القرآن الكريم والكثير من الحديث والشعر، ويعرف اللغة نحوا وصرفا وفقه لغة. فقال له: الحمد لله، تذكر دائما يا جابر أن لغة العالم ينبغي أن تكون على قدر معانيه، لا تنقص عنها ولا تزيد، والألفاظ مسميات لها مدلولات، وفي العلم لا ينبغي أن يكون للمسمى الواحد سوى اسم واحد. وراح جعفر يحدث جابرا عن علم الكيمياء عند اليونان والمصريين والفرس والهنود والصينيين، وكيف أن معارفه لا تزال محدودة للغاية، وحولها الكثير من الرقى والتعاويذ والسحر والشعوذة، وأن ذلك كله بقية من زمن السحر وعصور الكهانة. وآن لجعفر أن يغادر بيت جابر ليلقى صديقه الفقيه الإمام أبو حنيفة النعمان، فمشى معه جابر مغادر البيت إلى مسجد الكوفة، وكان جعفر قد بلغ من العمر 58 عاما. عنوان: البحث عن علم الصنعة. بعث الإمام جعفر بكتاب القراطيس من المدينة إلى جابر بالكوفة، وعكف جابر عليه حتى استوعب بالدرس ما جاء فيه، وراح يبحث عن معارف القدماء في الكيمياء عند الفرس والهنود والصينيين وعند أصحاب الحرف والصنائع ممن تلزمهم معارف هذا العلم في حرفهم وصناعاتهم اليدوية يتوارثونها بعضهم عن بعض، من النجارين والزجاجين والحدادين، الصفارين، النحاسين، والقصارين، غاسل الثياب. وكان مال جابر يوشك على النفاد، فافتتح لنفسه بسور بيته حانوتا للعطارة مثل حانوت أبيه في طوس، يبيع في نهاره ويشتري ويفرغ لكتبه وأوراقه إلى منتصف الليل، حتى لا يكون في حاجة يوما إلى عون وال أو أمير. وزهد جابر في كل شيء إلا العلم، لا يعرف من أمور السياسة سوى ما تخبره به أمه وهما جالسان إلى الطعام من أخبار الناس والسياسة والحكام والقواد، مؤكدا لنفسه أن الله لم يخلق إلا لما هو ميسر له، العلم. ونزل جابر على رغبة أمه فتزوج من فتاة من الكوفة اسمها ذهب، وكان جابر قد وضع عين بصيرته على الكيمياء، على المعادن والأحجار. عنوان: المعمل الأول. عزم جابر على أن ينشئ لنفسه معملا للكيمياء، فبنى له قاعة واسعة، وجاء المعمل متعدد الأبواب والنوافذ تغمره الشمس ويحيط به الهواء، وشيد في معمله فرنا له باب بأسفله بيت النار، وفي جنبات المعمل كانت ثمت مصاطب من الطوب العراقي الأصفر المحروق، وأخذ يجلب له ما عرف إلى وقته من أجهزة وآلات تلزمه في تجارب الكيمياء، وقسم يومه قسمين، فجعل نهاره في حانوت العطارة وليله بين معمله وأهل بيته. وقرر جابر أن يبدأ من البداية متحليا بالصبر والتؤدة وعدم التسرع في الحكم، وهو يختبر بنفسه كل ما قاله القدماء من تجارب الكيمياء ليعرف مدى الصدق فيها والحقيقة، ويعرف بنفسه صحة ما قاله الأقدمون من تعليلات وتفسيرات لظواهر التجارب في الكيمياء، وصحة ما ينسب إليهم من قوانين ونظريات. وكلما وجد نفسه بحاجة إلى جهاز جديد أو آلة جديدة صنع ما يحتاجه بيديه، وربما أجرى فيما بين يديه بعض التعديلات والتحسينات. واعتاد جابر أن يدون خطوات عمله ويسجل ملاحظاته ومشاهداته ونتائج تجاربه، وكثيرا ما اكتشف أن بعض ما نقلته الكتب أوهام من الأوهام. واعتاد الناس مع الأيام كلما دفعهم الفضول إلى زيارة جابر في معمله، أو دفعتهم الحاجة إلى شراء بعض ما هم بحاجة إليه من إنتاج معمله، أن يروا مكانا لا عهد لهم به من قبل، أجهزة للتقطير والتكثيف والتصعيد، وموقد ينفخ نفسه بنفسه في موضع يهب عليه الهواء، وملاعق ومقارض وأحواض زجاجية وقوارير ومراجل ومناخل وبواتق وماشات ومسابك وأنابيق، بينها ما له ميزاب وما ليس له ميزاب، وكور الحداد وهاونات للطحن من النحاس أو من الأخشاب، وموازين ذات أشكال بينها ميزان الهواء الذي ابتكره لأول مرة. وكثيرا ما كان جابر يترك وعاء بداخل الفرن ويدعه فيه على نار هادئة يصحو لها في الليل، أو يغادر حانوته في النار ليغذيها بالوقود. كان جابر يشتغل في معمله لوجه العلم وحده، ومع ذلك در عليه معمله المال، فصار بحاجة إلى كل وقته في النهار وإلى معاونين يساعدونه، بينهم الصبي والحداد والفران والطحان. فتخلى جابر عن حانوته لشاب فقير خبير بالعطارة كان يعمل لديه، حتى يجد وقتا لمطالب الحرفيين والصناع من معمله، ووقتا لتجاربه هو وملاحظاته هو، والكتب التي يؤلفها عن تجاربه وعن المنهج الذي يسير عليه والأدوات التي يستخدمها ونسب العناصر التي يجري عليها تجاربه والوقت الذي تحتاجه كل تجربة ودرجات الحرارة التي تتم فيها والسوائل التي تحذف والتي تضاف والتي تمزج أو تذاب. وكانت زوجته ذهب امرأة ولودة، فوهبته في 3 أعوام 3 من البنين هم عبد الله وموسى وإسماعيل. عنوان: الماء الملكي. ووجد جابر نفسه وقد فرغ من التثبت من معارف الأقدمين وتجاربهم وآرائهم، وصار عليه أن يغامر بالبحث عن جديد في عالم الكيمياء والسير في دروب لم يطرقها أحد من قبله. حدث ذلك ذات ليلة، وكان ولده إسماعيل يعاني من حمى رفعت له درجة حرارته، ونجح في خفضها إلى أن يعوده الطبيب في الصباح بالخل، وترك أمه ساهرة بجواره، وأسرع إلى معمله، وبات هو الآخر ساهرا، وقد وضع خاتما من ذهب في وعاء، وراح يجرب عليه سوائل من الأحماض، حامض النيتريك وحامض الأيدروكلوريك، وإذا به يكتشف فجأة ماء يذيب الذهب، ويرى بعينيه الذهب وهو يتحول إلى ماء، فهمس جابر بفرح، هذا هو ماء الذهب، أذابه الماء، الماء الملكي. وفي تلك الليلة سجد جابر أول كشفين له: الماء الملكي الذي سوف يظل اسمه الذي أسماه به دهورا بعده، وماء الذهب الذي سينتشر سحره على مر القرون في كثير من الصناعات التي تستخدم في أيامنا ماء الذهب. ومن بينها الأوراق والأخشاب المطلية بماء الذهب. وكان موسم الحج قد اقترب. في الصباح قرر جابر أن يشكر الله على ما هداه إليه، فجلس إلى أمه وقال: ألا تريدين الحج في عامنا وأحج معك هذه المرة؟ فصاحت أم جابر بفرح: أجل، ستكون حجتي السابعة يا بني، ولسوف نزور في طريق ذهابنا أو عودتنا الإمام جعفر بالمدينة، فقد لا أراه مرة أخرى سوى هذه المرة. وصحب جابر أمه وزوجته وبنيه الثلاثة في أول قافلة انحدرت بهم من الكوفة جنوبا إلى البصرة، ثم شرقت في اتجاه الجنوب نحو مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ارتدى ثياب الإحرام البيضاء ورفع صوته مع الملبين بتلبية الإحرام. عنوان: كيف تتكون المعادن. ودخلت أم جابر وزوجته وصغاره إلى أهل الإمام جعفر في بيته بالمدينة، وجلس جابر إلى الإمام جعفر، وكان راقدا في فراشه يعاني من أمراض الشيخوخة ما يقعده بالمدينة عن الحج في عامه، وابتهج كلاهما برؤية صاحبه. وأخذ جابر يحدثه عن اكتشافيه للماء الملكي ولماء الذهب، وسأله الإمام جعفر عما اهتدى إليه من العناصر. فقال له جابر: تبين لي بخبرة العمل يا سيدي أن العناصر إما أجساد وإما أرواح وإما أجسام ناتجة منهما. وأخذ جابر يذكر للإمام أن الأجساد هي المعادن من كل ما ذاب في النار، وقبل الطرق، وكان لطرقه بصيص أخضر، وهي الرصاص والحديد والذهب والنحاس والفضة والخارصين أي القصدير، وأن الأرواح هي الزئبق والزرنيخ والكبريت والنشادر والكافور والدهن، وأن الزئبق نوعان: زئبق معدني وزئبق مستنبط من جميع الأشياء، والزرنيخ نوعان فمنه الأصفر والأخضر، والكبريت أنواع فمنه الأحمر والأبيض والأسود والأصفر، وأن كل الأرواح طيارة احترقت مثل الزرنيخ والكبريت والدهن، أو لم تحترق مثل الزئبق والنشادر والكافور، وقبلت الامتزاج بغيرها مثل الزئبق والكبريت والزرنيخ والدهن، أو لم تقبل الامتزاج مثل النشادر والكافور، وأن الأجسام تنتج من اختلاط المعادن بالأرواح، فتطير أرواحها منها وتبقى أجسادها، وهي المرقشيشة والمغنسيسة والدهنج واللازورد وغيرها. وكان جابر يتحدث مبكرة قبل 1000 عام من عصر النهضة الأوروبية عن الفلزات واللافلزات. في تلك الساعة بدأ الإمام جعفر وكأنه قد استرد عافيته، فنهض مع جابر وصحبه إلى ساحة بيته وجلس في ضوء شمس دافئة الحرارة، وقال له: إنك تتقدم بعلم اليونان ومصر قدما يا أبا موسى وتضيف إليه، فكيف ترى هذه المعادن تتكون في باطن الأرض؟ قال جابر: كان أرسطو يقول إنها تتكون في باطن الأرض نتيجة البخار والماء، ولكن عقلي يحدثني بأن المعادن تتكون في باطن الأرض نتيجة لاتحاد الكبريت والزئبق والأملاح، وهذا الأمر يشغلني، ولسوف أحاول الوصول في ذلك إلى الحقيقة بالتجربة، وأرجو ألا يجانبني الصواب. عنوان: علم الموازين. في طريق العودة من الحج وبعد زيارة جابر وأهله للمرة الثانية لمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ذهب جابر إلى زيارة شيخه الإمام جعفر، وفوجئ جابر بالإمام يقول له: لم تحدثني عن الميزان في الكيمياء يا جابر، فالكيمياء مجاله. فقال جابر: يا سيدي، الأوزان والأطوال أمران عرفهما الناس من الرطل إلى أصغر حبة، والحبة تساوي واحدا على 1480 من الرطل، وكذلك للموجودات أطوال أحجام لها وحدات قياس يعرفها الناس، وقد ابتكرت ميزانا ذا كفتين غائرتي القاع سميته ميزان الهواء، أجريت به تجربة عجيبة كشفت لي عن حقائق جديدة. جاء جابر بقطعتين من الذهب والفضة، وزن كل منهما مساوي لوزن الآخر، وكان حجم قطعة الفضة أكبر من حجم قطعة الذهب. ووضع جابر كل من القطعتين في إحدى كفتي ميزان الهواء، ثم ملأ كفة الذهب بمقدار من الماء حتى الحافة، وأخذ مقدارا مماثلا من الماء وأخذ يملأ به كفة الفضة، فوجد أنه قد بقي منه بعضه، ودهش جابر إذ وجد أن كفة الذهب ترجح كفة الفضة في الوزن، وأدرك جابر أن ذلك قد حدث لأن كفة الذهب قد أخذت ماء أكثر. واكتشف جابر عندئذ أن الثقل النوعي للذهب أي وزنه أكبر من الثقل النوعي للفضة، واكتشف من هذه الحقيقة أن الوزن الواحد للأشياء مرتبط بأحجامها، فقطعة الذهب لو كان حجمها مساويا لحجم قطعة الفضة لكان وزنها أكبر منها. وقال جابر للإمام جعفر: وعلمت في ذلك اليوم يا إمام أن كافة الموجودات قابلة للوزن، لكن صفات الموجودات وخصائصها محال وزنها، فهي تدرك فقط بآثارها. وبت جابر وأهله ليلتهم عند الإمام جعفر، ثم عاد بأهله إلى الكوفة، وما علم أن لقاءهما هذا لقاء الوداع، فقد وفد الناعي إلى الكوفة ينعي للناس، وفات الإمام جعفر الصادق بالمدينة. وقبل أن يخرج جابر من حزنه على شيخه وجد نفسه يدخل في حزن آخر، فقد ودعت أمه الدنيا بعد شهور في نفس العام 48 بعد 100 للهجرة، نفس العام الذي ولد فيه الخليفة هارون الرشيد، وكان جابر قد بلغ من العمر 45 سنة ميلادية. عنوان: وصايا الإمام. إلى جابر جاءت رسالة من الإمام جعفر كان قد كتبها له قبل أن يسلم روحه إلى بارئها، وفتح جابر رسالة الإمام جعفر فوجد فيها وصاياه إليه، فأخذ يقرأها وعيناه مندادتان بالدموع وهو يسمع في داخله صوته يقول: أعظم المحن يا جابر التقصير في حقوق الإخوان، ومن قصر في حق أخيه ابتلاه الله، وإذا صح الإيمان يا جابر انتزع البخل مثلما تنزع الشعرة من جلدها، فإياك يا جابر أن تفضل على أخيك أحدا بعد أهلك فتكون من الضالين، واتخذ لك تلاميذ يا جابر يحملون علمك من بعدك ويعون من كتبك على يديك ما تقصر الكتب في نقله إليهم، فعلمك يا جابر علم ممارسة قبل أن يكون علم كتب، واختبر من يتعلم على يديك يا جابر مثلما تفعل مع المواد والعناصر، فالناس معادن، ولا أحد من الزراع يغرس نبتة في صخرة ولا حيث لا تجد النبتة ماء، واعلم يا جابر أن العلم ليس ثمرة لرجل واحد ولا لعالم وحيد، فلا تبقى في الكوفة فتأسا مثل ماء يفسده طول الركود، العلم يا جابر كحبوب اللقاح تحملها الرياح في كل فج، فترحل في طلب العلم ولقاء العلماء، وابتعد عن السلطان يا جابر ما وسعك الجهد، واحذر أن يسخر أحد علمك في الشر أو تيسر لهم سبل تسخيره في كتبك، فارمز إلى ما تريده في الكيمياء يا جابر ولا تفصح حتى لا يفهم عنك إلا عالم، ولا يعرف سر الصنعة إلا خاصة العلماء، ويسر على العلماء طريق الفهم والتحصيل، ولا تدع اللغة تقودك قدها أنت، ولا تدع المعارف تغمرك بطوفانها فضع كل منها في موضعه، واعلم يا جابر أنك ستجد من يسيء العمل بالعلم مثلما تجد من يسيء العمل بالدين، فدعك منه فهو مسؤول عن عمله بعلمه أمام الناس في الدنيا وأمام الله في الآخرة. وطوى جابر الرسالة شيخه وقد نقشت وصاياه في صدره، وتوجه إلى معمله قائلا لنفسه: العمر قصير جد قصير. انتهى الشريط الثالث من سلسلة علماء العرب، وله بقية على الشريط الرابع.